الأهداف الحقيقية للأسئلة فهي أولاً التنقيب والاستكشاف، فبالتأكيد ما فيش حد محتاج ينقب في أول 10 دقائق في الجلسة، وربما مش محتاج ينقب في أول جلسة أصلاً، ويستكشف زي ما ذكرنا في الفصل السابق لمساعدة كل من المشير والمستشير على فهم المستشير. كما أن للأسئلة أيضاً أهداف علاجية، فإذاً أكيد ده مش هيحصل إلا لما تبدأ العلاج. أهداف علاجية لتحفيز وإثارة ذهن المستشير أثناء تقديم التحديات أو المواجهة زي ما إيجان قال لنا. جاري كولينز بيضع بعض الخطوط الإرشادية في موضوع السؤال كالتالي، أعتقد أنه هيحط على الأقل 7 جايد لاينز لعملية السؤال الزلقة في رأيي. أولاً، اسأل أسئلة مفتوحة النهاية، وهي الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عنها بكلمة واحدة. أي سؤال هيتجاوب عليه بآه أو لأ، ده سؤال مغلق النهاية، زي هل بتحب باباك، هل بتكرهه، بدل ما تسأل هذا السؤال هل تكره والدك، بدل هذا السؤال المغلق من الأفضل أنك تسأل ماذا تشعر تجاه والدك، وسيبه هو يتكلم. إن الأسئلة ذات الإجابة بكلمة واحدة تحول الجلسة إلى جلسة استجواب سين وجيم، علاوة على أنها تغلق باب الحوار والاسترسال. وأنا أحب أنه يبقى معك ورق وقلم ونعمل تمرينات سريعة، زي أنك تحط مثال لسؤال مغلق ومثال للبديل بتاعه سؤال مفتوح النهاية بدل مغلق النهاية، زي المثل اللي أنا حطيته ده. هل تكره والدك؟ واضح أنه عمال يحكي حاجات سيئة عن والده. هل تكرهه؟ أو ده مغلق النهاية، هيقول لك آه بكرهه، باب الحوار اتقفل والاسترسال أجهد. لكن قل لي حاسس بإيه ناحية بابا؟ مش هينفع يتقفل الحوار، مش هينفع يجهض الاسترسال، هيضطر أن مضطرا حتى لو هو مش عايز يتكلم في الموضوع ده، هيضطر أنه يسترسل بعض الشيء. حاسس بإيه ناحية بابا؟ ممكن تفكر كده في سؤال مغلق ودور على البديل بتاعه المفتوح النهاية عن أي حاجة عايز تسألها. يمكن ده حتى يساعدك انك تعمل اسئله مع اي حد، مع اصحابك، مع خطيبك، مع مراتك. حط مثال لسؤال عن موضوع مغلق النهايه، وبعدين حط البديل بتاعه مفتوح النهايه. طيب، الجايد لاين نمره 2، تجنب اسئله الخيارين اللي هي كذا ولا كذا، زي هل تريد ان تتزوج ولا انك تفضل بدون جواز. برضو النوعية دي من الأسئلة مغلقة النهاية، لأن الشخص غالبا هيجيب بما يبدو أفضل له وينتهي برضو الحوار على ذلك. من الأفضل أنك تسأله قل لي بتفكر إزاي في الجواز. لكن أحيانا بتحتاج أنك تلجأ للتخيير لمساعدة المستشير على التحديد، بالأخص لما يكون مش عارف يحدد هو حاسس بإيه. وفي الحالة دي من الأفضل أنك تحط له عدة خيارات عشان تفهمه يعني إيه، تمسك إحساسك وتعرف هو إيه. يعني مستشير مش عارف حسيت بإيه في الموقف ده، مش عارف أفهم، فأقول له مثلا هل مثلا شعرت بالراحة ولا بالخوف ولا بالغضب ولا بالقلق. في 4 أنواع مختلفة هنا من المشاعر على سبيل المثال. فأحيانا هتلجأ للتخيير مع ترك النهاية مفتوحة، لأن ممكن يكون في أنواع تانية من المشاعر برضو. أجله قد ما تقدروا حكاية الخيارات المتعددة لما يبقى الموضوع عسر، لكن لو أمكن تسيبها مفتوحة سيبه. لو لقى الموضوع عسر أو هو من النوع اللي مش عارف يعبر أو يمسك الإحساس جواه، ممكن تديله أمثلة ساعتها. أوكي؟ فكر في أي موضوع، أي حاجة، واكتب عليها مثل سيء ومثل افضل، سواء انك هتحطه في خيارين او انك تديله نهايه مفتوحه او انك تديله خيارات. لو الموضوع شائك قوي وصعب التحديد هتديله عده خيارات. فكر شويه، ده اصعب شويه من اللي فات. الجايد لاين الثالث بيقول لنا جاري كولينز تجنب الاسئله اللي بتوحي باجابه معينه في ذهنك. الى حد ما دي شائعه برضو شفتها في التدريب، الى حد ما كتير بيبقى الشخص اللي قايم بدور المشير او بيتدرب عشان يكون مشير بيبني ثيوري، بيبني نظريه، ودي حاجه برضو مش هنقدر نحرم عقلنا ونمنعه انه يعملها. عقلنا بيميل طبعا ان هو يكون تفسير، يكون اكسبلانيشن، شرح، طبيعه، دي طبيعه العقل. بس انت محتاج تفرمل ده زي ما فرملت انك تنط بالسؤال 1 2 3 عديت العشرة ففرملت نفسك. لازم هتفرمل نفسك، اصل انت مش مولود بالطبيعه مشير، يعني ما فيش حد مولود بالطبيعه كده، اوكي. فساعات بقى انت عايز تبتدي بقى تسير مسار الاسئله نحو انك تبروف، انك تبرهن على ان النظريه هي كده، ان هو فعلا كده. فانت نفسك عمال تسال اسئله زي فانت حسيت بكذا، وبعد شويه، وساعات بقى كانت تحصل ان المستشير يقول لي استنى، يعني زمان كنت بقع في الحته دي كتير، فيقول لي استنى، وكانه عايز يقول لي ما تسبقش منك تحط الافتراض وتوجه الاسئله تجاهه. سؤال زي تفتكر في اب في الدنيا ممكن يعمل كده مع ابنه؟ مشكله سؤال زي كده مش بس ان هو مغلق وموحي باجابه، كأني ده سؤال استنكاري اصلا، وكأني بديله الاجابه انه لا ما فيش اب بيعمل كده. لكن المشكله الاكبر ان سؤال زي كده بيدل على ضيق افق عند المشير. وطبعا المثل اللي انا قلته ساذج، لكن ساعات في امثله بتدل على ضيق افق. هو في كده كل حاجه، فيه كل حاجه ممكن تحصل. فما اقدرش على سبيل المثال في المثل ده ما اقدرش اعمل شمول لسلوك جميع الاباء في العالم بدون استثناء في اسلوب معين او فكر معين. ده ضيق افق عندي. انت بتفترض اي نظريه معينه في ذهنك عن اي موقف في البيت، في الكنيسه، في اي حاجه، وتبتدي تسال اسئله، عارفين الترابل شوتينج، توجه نحو تصليح حته معينه انت شايف ان هي دي اللي فيها المشكله. عايزين نتعلم ان احنا نحاول نلغي النوعيه دي من الاسئله. فدونا شويه امثله من فضلكم، اسئله بتوحي بالاجابه او بتحاول تبرهن على نظريه معينه جواك، وتعمل قصادها السؤال الصحيح، اوكي. 4 بيقول كولينز احيان كثيره نحتاج ان نجعل السؤال اندايركت، غير مباشر. بيقول لان الاسئله المباشره عاده بتحمل استفسار واضح قد يجرح الشخص طالب المشوره. هنا حته السؤال بيجرح، بيعور. ساعات كتير السؤال الدايركت بيجرح، ولكن الاسئله طبعا اندايركت بتستفسر بيها دون ان يبدو عليها انها فيها جرح، حتى لو الموضوع صعب لكن اقل وطأة لما يكون السؤال اندايركت. خلوني اديكم مثل. يا ترى حاسس بايه وانت شايف حياتك الزوجيه بتتحطم بعد 10 15 سنه وواضح بقى ان رايحين للطلاق؟ فيعني سؤال موجع في موقف موجع جدا ان اساله ذات دايركت. الاقتراح البديل بيقول عليه كولينز خلينا نسال بالطريقه دي، ودي طبعا فيري كومن في المشوره، بنستعملها كتير جدا، لانه كتير قوي من المواضيع اللي بنحاول ننقب حواليها، انت بالذات هتبقى عارفه دكتوره السنان، في التهاب والم حوالين النيرف، العصب عريان، فبتحتاج بهدوء تيجي تلف من حواليه. فتلاقينا نستخدم الصيغه دي. انا بسال نفسي يا ترى الواحد ممكن يحس بايه وهو شايف حياته الزوجيه بتتحطم. هي بتسال عن الاحساس تجاه تحطم الحياه الزوجيه، بس مش بتساله دايركت انت حاسس، يا ترى حاسس بايه وانت شايف حياتك الزوجيه بتتحطم، لكن بتساله للمجهول. يا ترى الواحد مش انت. وبسأل نفسي، مش بسألك، بسأل نفسي، يعني لو انا في مكانك هحس بايه؟ بس حتى مش هقوله كده، مش هقول مكانك انت، انا عايز اخفف الاقتراب من العصب المؤلم العريان ده. وفي الحتة دي طبعا بالذات بالاي كونتاكت بيبعد خالص، بتبص بكده. يا ترى الواحد ممكن يحس بإيه لما يشوف حياته الزوجية بتتحطم؟ واضح الفرق؟ تعالوا نعمل مثلا أمثلة. خمسة، تجنب سلسلة الأسئلة المتتالية اللي احنا مشهورين قوي بيها، اللي هي ليه وازاي وامتى وتعرفتوا تك 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 تك. فالأسئلة الكثيرة واحدا تلو الآخر تشعر الشخص بالتهديد أو عدم الراحة وعدم الأمان، زي ما يكون قاعد في تحقيق سين سين، ولذلك يجب تجنبها. زي ما قلنا قبل كده أن الحصول على المعلومات ليس أهم من دفء العلاقة وتعزيزها، بالإضافة لأن الأسئلة المتعددة قد تقطع تواصل المستشير مع نفسه، هتتوهه وتشتته خالص، هتقطع تواصله مع نفسه وإمساكه بما يطرأ في داخله. ستة، جميلة دي حتة بتاعت إيجان قوي، استخدم أسئلة تجبر الشخص على التفكير، كأنها كورنرينج، بيسموها كورنرينج، كأنك بتزنقه في الزاوية، انت بتفورس هيم، بتزنقه، بتكورنر هيم في انه يفكر، لان برضو اغلب الظن ان الناس بتستسهل انها ما تفكرش. الانسان سبته بطبيعته لا عايز يفكر ولا عايز يتعب، وطبعا هيفضل الانتخة وكل حاجة من اللي قلناها. خلينا نشوف المثل، بالاخص لو كنت ابتديت في العلاج. عادة الاسئلة اللي بتجبر الشخص على التفكير ممكن طبعا تبقى اسئلة تنقيبية استكشافية، بس ممكن كمان تبقى اسئلة علاجية في مسار العلاج، زي مين قال ان الانسان ما يقدرش يعيش واخوه الكبير مش راضي عنه. احنا استخدمنا مثل مرة او مرتين في الحكاية دي، انه مش قادر يواجه اخوه الكبير. هل لابد ان يحصل الانسان، خلينا ادي مثل تاني، هل لابد ان يحصل الانسان على رضا الاخرين لكي يحيا؟ دي اسئلة كورنرينج، مش استنكار، لكن دي اللي فيها النغزة بتاعت ايجن، منخذه علشان يفكر. هل فعلا ضروري ان احصل على الرضا من الاخرين المهمين زي ما اخويا اللي في مقام بابا عشان اقدر اعيش؟ هل لابد ان يحصل انسان على رضا الاخرين لكي يحيا؟ طبعا ده هيقودني، امال انت ليه بتقول انك مش هتقدر تعيش من غير رضا اخوك؟ فانت طبعا لو عندك ابسط قدر من التفكير هتبقى عارف ان السؤال كورنرينج بيزنقك، فهتستنى شوية بقى وتسكت. فانا قصدي اني اكورنر يو، انا قصدي ازنقك. هو ده اسئلة تجبرك على التفكير، وغالبا النوعية دي من الاسئلة بتستخدم في العلاج المعرفي بالتحديد علشان تعمل سيتنج، ترتب لعملية تفنيد. من اهم التكنيكات بتاعت العلاج المعرفي هو التفنيد في مزاعم فكرية مغلوطة عند المستشير. ادي زعمة هو من المزاعم، ان انا ما اقدرش اواجه اخويا الكبير بغلطه، ده زعمة مغلوط، ما اقدرش اقول لجوزي. طيب لما ندخل في العلاج وهستخدم العلاج المعرفي، فانا محتاج افند المزاعم المغلوطة دي في فكرك واثبت خطأها. فلازم هنستخدم سؤال زي كده، مين قال ان الانسان ما يقدرش يعيش واخوه الكبير مش راضي عنه؟ مين قال؟ جبتيه منين؟ فين البرنسبل هنا اللي انت حطيتيه ده؟ جه منين؟ انهي مفكر في الحياه حط البرنسبل المبدا ده؟ اوكي؟
نشوف. معلش انا حاسه ان الموضوع كده قلب بالسؤال المباشر اللي احنا كنا عايزين نبعد عنه.
ايوه بالظبط، في العلاج هتعملي كده، في التفنيد.
في التفنيد
هتعملي كده كتير، مش في التنقيب. ما انا خلي بالك بقول لك ده مش في التنقيب، انا مش عايز اوحيلك بحاجه في التنقيب، مش عايز افترض حاجه. لكن احنا في العلاج انا ما عنديش افتراض بقى، ده واضح زي الشمس ان في مايند سيت، في هنا مزاعم، انا واقف قصاد ايرورز فكريه، في اخطاء فكريه محتاجه تتصلح عشان يحصل تطور لهذه الشخصيه. فاحنا دخلنا في مرحله علاج، فانا هستخدم اسلحه، يعني هستخدم اسئله هجوميه، اسئله تفنيديه. فانا هتاكل مباشره، هعمل اتاك مباشره للزعم المغلوط ده. بس برضو افضل ان احنا ما نتبحرش، ما نروحش في العلاج المعرفي الا لما نروح. فانا بدي مثل لاسئله فورسينج، تجبر. ممكن المثل ده يكون بريماتشور مني، مبكر لأوانه، وهنا دلوقتي هناخد بعض الامثله منكم ازاي تكورنر شخص ما وتجبره على التفكير في حاجه هو مش عايز يفكر فيها. الجايد لاين الاخير اللي بيدهولنا جاري كولينز، ومش شرط ده يكون كل حاجه بس دول السبعه اللي وضعهم كولينز، بيقول اقتصد في استخدام سؤال لماذا، سؤال بتاع ليه، حاول تقتصد فيه او ما تحلوش غير في الضروره القصوى. كلمه لماذا او سؤال لماذا يفيد في تحصيل المعلومات نعم، لكن في نفس الوقت يحمل نوع من التهديد والاتهام، لانه عاده في المدرسه في الشغل في البيت كلما حدث امرا خاطئا او خطا هنجد دايما شخص ما يسال لماذا فعلت هذا، لماذا حدث هذا. لذلك فان كلمه لماذا نجدها كثيرا ما تحمل رنينا سلبيا على المسامع، فلو كان من الضروري استخدامها يجب ان تكون مصحوبه بنوع من التفهم والدفء في نبره صوتك. لو كان ايه من الضروري، قد تحتاج ان تستخدم هذا الانطباع العنيف عند المواجهه الحاسمه للمستشير مع مقاومته الشديده، لماذا؟ هنا في المواجهه دي ده انت اقوى كمان من إريك فروم، لما تقول له ليه عايز تعمل كده؟ شو مي يور ريل موتيف، انت عايز تعمل كده ليه؟ عايز تبرئ نفسك؟ طبعا ما بتقولهاش، ولكن تاكد اذا انت هتستخدم هذا الانطباع العنيف، تاكد من انك واعي لذلك وانك تقصده لمصلحه المستشير مش لاي سبب تاني، لا لتقصي المعلومات ولا للبرهنة على شيء في داخلك، لكن فقط انك تقصد ان مصلحة المستشير وان تصل به الى حراك لن يصل اليه الا من خلال هذا التصعيد العنيف. وهنختتم بتمرين عملي.